الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لم يخرجه أبو داود غيره بإسناد صحيح، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذا الحديث، حديث التجديد، حديث هام جدا، لأن المفهوم لهذا الحديث أن الإسلام سيعود غريبا بين أبنائه وبين المنتسبين إليه، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون عند فساد الناس. فهذا الحديث والذي سبقه يبين أن الله تبارك وتعالى يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، أي الذي أنزل على نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أضحى غريبا بين المسلمين. ومن يوم نبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم انقضاء العصر الأول الأنور، عصر الصحابة رضي الله عنهم، توالت مواكب المجددين لهذا الدين يجددون ما خفي من رسومه وما طمس من معالمه وما كسف من أنواره. وكان من جملتهم المباركة شيخنا حفظه الله محمد ناصر الدين ابن نوح نجاتي الألباني. ولد شيخنا حفظه الله في مدينة أشقدورة عاصمة ألبانيا عام 1914، وكان أبوه من علماء الأحناف، إذ تعلم وتلقى علم العلوم المتعلقة بالفقه الحنفي في عاصمة الدولة العثمانية الأسيسانة أو إسلامبول أو القسطنطينية. وفي هذه السنة حدث انقلاب شيوعي، انقلاب بلشفي، أو في تلك السنوات التي تلت هذه السنة، وقاد رئيس ألبانيا أنور زاغو البلاد إلى حظيرة الشيوعية والإلحاد. فهاجر من هاجر من شعوب تلك الديار المسلمين من القوقاز ومن الشيشان ومن يوغوسلافيا ومن ألبانيا، هاجروا إلى المشرق العربي، إلى المشرق العربي. وكان أبو شيخنا حفظه الله ممن هاجر بعائلته إلى دمشق الشام، إلى دمشق الشام، فاستوطنها، وكان قد نزل بها أثناء رحلاته إلى الحج. ثم يعني تربى شيخنا في هذا البيت وتلقى العلم على يد أبيه، وتعلم عنه أيضا مهنة الساعات، فهو ساعته بمعنى أنه يصلح الساعات. فدرس على أبيه قراءة حفص وشيئا من النحو وشيئا من الفقه الحنفي. ثم لما بلغ أشده توجه للعلم الشرعي، وكان الأثر المباشر لذلك مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في القاهرة. وكان يتابع فيها ما يختص بالحديث النبوي الشريف. وكان الشيخ يستعير الكتب من المكتبات العامة أو من المكتبات التجارية. وأول كتاب استعاره الشيخ ودرسه هو تخريج إحياء علوم الدين للحافظ العراقي. ولما كان لا يستطيع أن يشتريه ويمتلكه نسخه بيده، وقع في 3 مجلدات، ثم أعاد النظر فيه وكان له تعليقات عليه. هذا أول عمل للشيخ. ثم بدأ يطلب العلم، وكان يذهب إلى المكتبة الظاهرية في دمشق، وهي مكتبة مليئة بالمخطوطات الإسلامية.
الشيخ محمد نصر الدين الباني. First of all, the Sheikh reminded us that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was related in an authentic hadith that is related by Abu Dawud and others, that Allah tabaraka wa ta'ala will raise every 100 years for this ummah the one who will revive it, the one who will revive for this ummah its deen. And this is because the deen will become strange to those who claim it, based upon another hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which states Islam began as something strange and it will go back to its prior position as being something strange. فَتُوبَ لِلْغُرَبَى. Tuba for the strangers. Tuba, a tree in paradise from which the believers will get their clothing. A tree in paradise for which a rider can ride under the shade of it for 500 years or more. عَلَى كُلِّ حَالٍ. And when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was asked, who are the ghuraba, who are the strangers, he said, those who correct what the people have corrupted of the deen. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, those who are righteous, in another narration, those who are righteous when everyone else is corrupt. So this is a fact that Allah ta'ala will raise for this ummah those who will revive it, revive its structure, revive those things that are unclear to the people, take it from the strangeness that it has been brought about, and bring it out and clarify it and teach it to the people so that it's no longer strange to them. And amongst these mujaddid is our Sheikh, Sheikh Muhammad Ibn Nuh al-Najjati, Muhammad Nasruddin al-Albani. He was born in the year 1914 in Espadora, the capital of Albania. And his father was from the scholars of the Ahnaf or the Hanafi Madhab. And at this time, Albania, with the years that followed here, Albania was being taken over by the communists. And so therefore many of the Muslims who were living there, whether from Shishan, Chechnya, or Yugoslavia, or wherever, and Albania decided that they would move and make hijrah. And the sheikhs, Hafidahullah's father, decided that Damascus, Syria would be better for his family, for he used to pass by there on his travels to Hajj. So the sheikh's father had knowledge regarding the Hanafi Madhab, the scholar of the Hanafi Madhab, and had learned it in Istanbul, which was the capital at that time of the Uthmani Khilafah. And he also taught his son, Al-Albani, also taught his son. So he learned from his father Qira'at al-Hafs, how to recite the Quran properly according to the recitation of Hafs. He learned from him Nahw. He learned from him Fiqh al-Hanafi. He also learned from the trade of fixing watches. Then as the Sheikh progressed in his knowledge, and started to seek knowledge, his direction turned towards the science of Hadith. And one of the main books that influenced him was Al-Manar, which was a magazine that was produced by Sheikh Muhammad Rashid Rida. And he used to read this magazine, and in particular, the issue regarding Ahadith. And then he came across the book of Hafiz al-Iraqi, in which he does takhreej al-Hadith al-Ihya. And the Sheikh used to borrow it and would buy it, but he didn't have, would buy it if he had the money. But he didn't have the money, so he would borrow it. And after borrowing it, he copied it completely. He, Hafizahullah, copied it completely by writing it with his own hands until it came out to be 3 volumes. So he copied it by writing it with his own hands into 3 volumes, and then he started to make comments on it as he progressed in his knowledge. And you can say this was his first book or work that he worked upon.
وكان للشيخ في بداية طلبه اتصال ببعض علماء الشام، فقد درس على الشيخ سعيد الأفغاني شيئا من النحو والصرف، ودرس عليه بعض كتب الفقه الحنفي مثل كتاب مراق الفلاح، وسمع الشيخ راغب الطباخ رحمه الله بنشاط شيخنا، فرغب إلى لقياه وأجازه بثبته يسمى الأنوار الجلية. راغب طبعا. وبدأ شيخنا التصنيف والتأليف وطلب العلم، وكان يداوم في المكتبة الظاهرية أكثر من موظفيها، حتى أنهم بدا لإدارة المكتب أن يعطوا مفتاح المكتب للشيخ، فيأتي قبل الموظفين فيفتحها ويبقى بعد الموظفين يغلقها، وخصصت له غرفة هناك. واستطاع الشيخ في هذه الفترة أن يقف على جميع المخطوطات التي في ظاهرية دمشق، وألف كتابه فهرس مخطوطات الحديث في الظاهرية، وهو مطبوع متداول. ثم استطاع أن يستخرج الأسانيد المتصلة من هذه المخطوطات، واستطاع أن يؤلف ما يسمى بمعجم الحديث، وهو 40 مجلدا، في كل مجلد 500 حديث. وبدأ الشيخ بصلته بعلم الحديث يعرف الإسلام الحقيقي، لأن من عاش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصعب عليه أن ينقاد لغير الرسول صلى الله عليه وسلم، فبدأ أن تحرر من مذهبه الحنفي، وأصبح رائده الكتاب والسنة. وكان له مع بعض مشايخ دمشق جولات في التقليد وفي التمذهب وفي غيرها، ولكن بعض العلماء المصلحين من علماء دمشق مثل الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله والشيخ عبد الفتاح الإمام كانوا يعني يشجعون شيخنا حفظه الله على السلوك هذا الطريق والدعوة إلى الكتاب والسنة. وصنف الشيخ كتبا كثيرة، بعضها مطبوع وبعضها مخطوع، ومن أشهر كتبه المصنفة في علم الحديث سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقد انتهت إلى المجلد 6، وفي كل مجلد 500 حديث، والسابع على الطريق بإذن الله تبارك وتعالى، وسلسلة الأحاديث الضعيفة وطبع منها 5، وله كتاب إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل في 8 مجلدات، وله صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، وله صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد، وغير ذلك من المؤلفات الحديثية. وكذلك له في باب الفقه نصيب، فقد ألف أحكام الجنائز، وألف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وألف تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وألف كتبا كثيرة في الفقه، وله أيضا مشاركات في تحقيق بعض كتب السلف العقدية، منها شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ومنها كتاب العلم لابن أبي خيثمة، وكتاب افتضاء العلم الخطيب البغدادي، وكتاب الإيمان لأبي عبيد، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وغيرها من المصنفات التي يدركها كل من له أدنى إلمام واطلاع على المكتبة الإسلامية. والذي يميز شيخنا حفظه الله أنه بعث علم الحديث في هذه الأمة، ولقد كان هذا العلم من قبله يعد صناعة المفاليس، كما كان المقلدون يقولون علم الحديث صناعة المفاليس، أي الذين ليس لهم عمل هم الذين يعملون في الحديث النبوي.
And at this time he will go to Maktaba Zahiriya, which is one of the greatest and oldest Islamic libraries in the Muslim world. And during this time he also had some connections with some of the mashayikh of his area, like Sa'id al-Afghani. He took from him Nahf al-Sarf and something of Hanafi fiqh. And also we met Raghib Sabbaq, who heard of him and wanted to meet him, and he gave the Sheikh Al-Jazah in a book called Anwar Jaliya. And the Sheikh would go to Maktaba Zahiriya seeking knowledge. He had a great thirst for knowledge, and so he started to stay at Maktaba Zahiriya more than those individuals who worked there. His husband agreed that the Sheikh was there so long that they gave him a key. And after giving him a key, they gave him his own particular room so that he could study. And through this, the Sheikh Hafizahullah was able to gather or to look at all the manuscripts of the books that were gathered, or the manuscripts of books that were gathered in Maktaba Zahiriya. And therefore, the Sheikh made a fixture, an index of all these books, which speaks some knowledge used to this day. Along with the fact that he was looking through these manuscripts and spending all his time in Maktaba Zahiriya, through this he was able to go through all the asaneed of these manuscripts and to make or to write his great book, his great work called Mu'ajam of Hadith, a massive work of Hadith of over 40 volumes, in which he took all the asaneed and all the riwayat that he found in the maktubat, the manuscripts there, and placed them in that. And each of these volumes, these 40 volumes, contain 500 ahadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Along with this, while the Shaykh was learning this knowledge, the hadith of Nabawi alayhi salam, he learned from it the true Islam. And as our Shaykh says here, it is hard for anyone, after learning to live the ahadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and reads them and studies them in detail like the Sheikh was, it is hard for anyone to, after that, submit to anything or anyone, follow anyone else other than Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So this would occur to the Sheikh. He started to have problems with this, the Hanafi madhhab. He started to abandon that for what was in accordance with the Kitab al-Sunnah and the authentic narrations that he came across. And he developed many enemies because of his position. He had many arguments and debates and quarrels with the Ahnaf and others of the Madaqif and the Sufis of his time. But he was encouraged by Muhammad al-Bayfari and Muhammad al-Man, some of those great scholars of his time, who told him to keep on, urged him to go on, do what you're doing, learning the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and calling to it. So this is what the Sheikh did. He learned through Islam, so he started to spread it. Also, the Sheikh, Hafizahullah, has many books that he has written. Amongst the well-known ones are the Silsala, a Hadith al-Faqihah, which has reached up to 6 volumes, and 7th volume is on its way, inshallah.
Each of these volumes contains 500 ahadith. So Hadith al-Aifa, which has reached now 5 volumes, is more than any manuscript form of the Sahih al-Sahiha. But what has been printed of it is 5 books so far. Also his Irwa al-Ghalil, which is basically he takes the Hanbali book, Minar al-Sabil, and does taqreed of that. And his Sahih al-Jami, Da'if al-Jami, Sahih Adab al-Mufrad, Da'if Adab al-Mufrad. And the Sheikh also has some books regarding the issues of fiqh, like Ahkam al-Dina'is, the regulations of the funeral prayer, Sifas of al-Nabi, which is well known, Tahzir al-Sajid, and other books of this nature that deal with the issues of fiqh. And he also has books of Aqeedah that he has checked and did comments upon, has done comments upon, like the book Aqeedah Tahawiyya and the books of Iman by various of the Salaf, like Ibn Abi Shayba, and the book of Knowledge by Khatib, and other books of this nature, reviving the books of Aqeedah and belief of the Salaf and doing taqweed of them. And he said another factor about the Sheikh is that what is probably one of his things that is particular about him is that he revived this great knowledge of hadith. The actual seeking knowledge of hadith and learning the hadith and acting upon hadith and learning the taqreej of hadith and fasheel and ta'if of hadith and jahwa ta'adil and all of these things of the science of hadith, that the people he had rejected totally and had no concern for. As a matter of fact, he said the scholars of the fourth school of thought used to say that the knowledge of hadith is the work of the mafaris, of the people who are bankrupt, the people who don't have anything else to do, they are involved in seeking hadith. So the Sheikh Hafidhullah revived this knowledge and gave it its position of importance. Wa barakallahu fi.
أقول قطاع الشيخ حفظه الله أن ينقل علم الحديث من النظرية إلى التطبيق، من الدراسة النظرية دراسة فقه المصطلح إلى التطبيق، واستطاع أن يعطي مثلا حيا على أن باب التصحيح والتضعيف لا يزال موجود في أمة الإسلام، واستطاع أن يسخر هذا العلم في خدمة الإسلام، في خدمة الفقه، وفي خدمة العقيدة، وفي خدمة علوم الشريعة الإسلامية. وبداء ذلك كل كان الشيخ حفظه الله داعي إلى الله تبارك وتعالى، فكان منذ نعومة أبطاله كان يخرج إلى محافظات سوريا، إلى حماة وإلى إدلب وإلى حمص وإلى حلب وإلى جزيرة الفراتية، وكان يدعو إلى الله تبارك وتعالى في كل شهر 3 أيام، وكان يأتي إلى الأردن قبل أن يستقر فيها أخيرا. الذي يعطي دعوة الشيخ تأصيلا عظيما أنه ربطها بدعوة ومنهج السلف الأول رضوان الله عليهم، فهو يدعو إلى الكتاب وإلى السنة وإلى فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية على مر العصور وقبل الظهور، وهذا هو منهج علماء الإسلام بأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته وتلاميذه كابن القيم وابن كثير وابن رجب وابن عبد الهادي وغيرهم. ولا فلاح ولا نجاح للأمة إلا باتباع الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليه. وقد كثرت المحاضرات والندوات والكتب المصنفة في بيان حجية منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، وأنه هو الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، فلا أعيد في هذه الإشارات السريعة التي أرجو أن تكون قد أحاطت بشيء من حياة شيخنا حفظه الله، ولا يزال بحمد الله تبارك وتعالى، نرجو الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بحياته وبغيره من العلماء الربانيين يعطي ويفيد شباب المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي. حسبكم أن تعلموا أن الأشرطة التي سجلت الشيخ من خروجه من بلاد الشام من دمشق إلى أردن سنة 1404 من الهجرة إلى حد هذا اليوم يزيد عن 7000 شريط، مما يدل أن الشيخ كانت يعني لا يقل يومه من جلسة علمية يفيد يستفيد، وقد رحل إليه طلاب العلم من أبطال الدنيا، والأشرطة تشهد بذلك، رحل إليه طلاب العلم من مصر، ورحل إليه طلاب العلم من اليمن ومن الشام ومن اليمن ومن غيرها من بلاد الدنيا ينهلون من علمه. نرجو الله تبارك وتعالى أن يثبتنا إياه على الصراط المستقيم، وأن يختم لنا إياه وللمسلمين بالصالحات، وأن يميتنا على الإسلام والسنة.
Al-Azani, Azizullah, was able to bring the science of hadith alive, bring the science of hadith alive, bring correcting a hadith, declaring certain ahadith that have been connected to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam as weak, and others as tahdith, and jahwa ta'adil, criticism of the narrators, made all of this something alive amongst the ummah, and showed that this door was not closed off, that this ilm, this great ilm of hadith, is still a very, very important, if not the most important knowledge in the deen of Allah tabaraka wa ta'ala. For it is that the Shaykh has placed it at the service of fiqh, at the service of aqidah, at the service of tafsir, at the service of all of the other sciences of Islam. And he has shown that it is something actual, that hadith is, the science of hadith is something actual. And we have to know, we are not going to know anything about the correctness or incorrectness of the narrations that come to us from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, except by having this knowledge. We should also know about the Shaykh Hafidhahullah, that from, as they say in Arabic, the days that his fingernails grew, he was traveling and giving da'wah, calling to kitab and sunnah, calling to the knowledge that he had learned. And he would go up and give da'wah at various places throughout his area in Sham, and also he would visit Jordan and other places. The Shaykh was known for doing this from the very early days of the Allah. What made the da'wah of the Shaykh so strong, besides the knowledge of hadith, is that he connected this knowledge and his way and his da'wah to the way of the Salaf Salih. He understood this knowledge based on the Kitab, the Book of Allah Subhanahu wa Taala, and the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, as understood and applied by the Sahaba and their students, and then their students, and those who followed them righteously. And this was the way of all of those who were upon the way of the Haqq, the likes of all the A'imma that we know so well of the Salaf, to the likes of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, and his student Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, and others. That this is the way, this is the deen al-haq, the deen that is based upon kitab, the book of Allah ta'ala, and sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and the way of the salaf salaf, understanding kitab and sunnah according to the way the salaf understood it, applying kitab and sunnah as the salaf applied it. And this would make his da'wah so successful and so strong. And Shaykh said, we have given a lot of lectures, and there's so many lectures and so many talks about that give you the evidence that this is the only understanding of Islam, and this is the only path to success and to the Jannah, and that this is the only way that will allow a person to be amongst the Ta'if Mansurah or the Firqat Najiyah. And we won't go into that in this brief explanation of the life of the Shaykh, but it is enough to know that from the time the Shaykh made Hijrah from Syria to where he at now in Jordan, and that was 1404 Hijri, to now the tapes that he has are 7,000 tapes, and the students from around the world come to the Shaykh, students from Egypt, and students from Yemen, and students from Algeria, and students from Maghrib, students from the Haramain, and students from even non-Muslim countries come to the Shaykh to benefit. And this has brought a revival amongst this ummah. And he said, we hope, ya Allah, we hope that Allah Ta'ala allows the Shaykh to live amongst us, and that we benefit from his knowledge and other scholars, and that we are able to benefit from his knowledge and implement it. And this is just a brief summary of the life, as he said, of the Sheikh, because the time did not allow for more than this.
لكن إذا كان واحد ينقصه شيء من باب الأسماء والصفات الذي ينقصه مثلا أنه من المؤثرة مثل الجهمية أو الشاعر أو الذي ينكر بكامله توحيد الأسماء والصفات، كيف نكون مع هؤلاء والذين يكون في مساجدهم ويجب في دروسهم نسلم عليهم أم لا؟ ولا نعرف عامتهم ماذا في قلوبهم، لا نعرف يحصل إلى مساجدهم
تحصل
مساجدهم
إذا ما غير واضح السؤال
بالنسبة لهم
غير واضح شوف السؤال غير أرجو من لكم لم يكتبوا سؤال يكتبوا سؤال واضح
Don't write a question. He wants it to be
حتى
a clear
نستطيع
question.
ان نعرف ماذا تريد.
So we can know what you want.
يكتب جريدة أو صحيفة أو سؤال خبر يعني.
They are writing newspapers and magazines. And you're not understanding this.
Some of the
write something clear.
Some of the questions are very long. It takes a long time to read the question, and even after reading it, it's very unclear what's being meant. It's
خير قلام خلا ودلا.
It is possible to make
the
question
very short and to the point. Make the question short and clear. La barakatuh.
هو صحيح أن جماعة التبليغ جماعة مبتدئة وما لصفاتكم؟
علي السؤال علي السؤال اقرأ بالإنجليزي.
Question: Is it true that جماعة التبليغ are an innovative group? What are their traits?
هذا فريق. ولا يريد أن يسمع.
ترجم العربي. عندي
السؤال حول جماعة التبليغ أنها جماعة مبتدعة وماذا هل هي مبتدعة وماذا صفات هذه الجماعة جماعة التبليغ؟
بالنسبة وجماعة التبليغ هي جماعة نشأت في الهند على يد مؤسسها محمد الياس، وهي تقوم على أربع طرق صوفية: الجشتية والسهروردية والقادرية والنقشبندية. وهذه الطرق معروفة طرق صوفية من غلاة الصوفية المبتدعة، وأما عقيدتهم فهي ما يسمى بالديوبندية. ومعنى الديوبندية الأحناف في شبه القارة الهندية يقسموا إلى قسمين: غلاة الأحناف اللي عندهم انحراف عقدي شنيع جدا وهم البريلوية، وما دونهم ما يسمى بالديوبندية. والديوبندية تدور على عقيدة الماتريدي، وهو منهج منحرف في الصفات في أسماء وصفات وغيرها. خلاصة القول أن هذه الجماعة أسست على هذا الفكر الصوفي الديوبندي، فهي جماعة تقوم على فكر منحرف وعقيدة باطلة، وشعار هذه الجماعة هو الخروج إلى بقاع العالم لدعوة الناس إلى الإسلام. والإسلام عندهم منحصر في الصفات الستة: أولها كلمة طيب لا إله إلا الله، ثم العلم والذكر، ثم الصلاة الخشوع والخضوع إلى غيرها، وآخر الخروج في سبيل الله. أما فهم العقيدة فهو فهم الجاهلية الأولى، لأنهم يفهمون لا إله إلا الله بمعنى الربوبية، فهم في دروسهم ومحاضراتهم وأنشطتهم يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله، وهذا اعتقاد الجاهلية الأولى، اعتقاد أبي جهل وغيرهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. فهم يخرجون للناس بهذه العقيدة. ثم في مسألة العلم لا يهتمون بعلم العقيدة ولا يهتمون بعلم الأحكام الشرعية، ويسمونه علم المسائل، ولكن يهتمون بما يسمونه علم الفضائل، أي علم فضائل الأشياء. وقس على ذلك بقية الأمور، فهي صوفية، هذه الجماعة جماعة صوفية خرجت من الصوامع من الزوايا الصوفية إلى الشوارع، خرجت تجدد الفكر الصوفي. تكلم علماء العصر عليها وبينوا ضلالها وانحرافها. أذكر منهم على سبيل المثال للحصر الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلال، الشيخ التوحيدي في العالم الإسلامي الذي حمل راية التوحيد في هذا العالم في العصر، والشيخ محمود التواجي رحمه الله في كتاب له اسمه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. ومنهم أحد علماء الباكستان ويسمى الميام محمد أسلم، وألف رسالة عظيمة في بابها، وللأسف لم تطبع ولم تنشر لها حتى هذه اللحظة، اسمها جماعة التبليغ أفكارها وعقيدة مشايخها. وهناك كتب كثيرة ألفت في هذه الجماعة، ومن الذين حذروا منها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الجزيرة، والشيخ عبد العزيز بن باز على الرأي الأخير الذي استقر له بعدما كشف له أمر هذه الجماعة، وشيخنا محمد ناصر الدين، وكثير من علماء المسلمين. والله أعلم.
جماعة التبليغ، جماعة التبليغ the group that started in India, founded by Muhammad Ilyas, and it is based upon four Sufi tariqas: Al-Jastiyya, thumma Sahrawandiyya, thumma Naqshbandiyya, wal-Qadariyya. These are the four Turuq Sufiyya. In regards to the Aqeedah, they are Deobandiyya, because in this area the people are split into two types. There are Brahwiyya, which are the Ghulat, extremists, and Deobandiyya, which have the Aqeedah of Maturidiyya, which is where they deny and explain away and give other means to the qualities of Allah, tabaraka wa ta'ala. So this group is, they deviate. They are upon deviation, they are upon Sufism, they are upon ignorance. And their main thing is going out what they call fi sabilillah, in the path of Allah, wherein they claim that they are giving da'wah to the masses of the people. And for this they have their six principles that the Sheikh mentioned. Amongst them is kalimah tayyibah, or the good word, la ilaha illallah, salat, and knowledge, and to the end of these 6 points that they have, which end with the khuruj, or them going out to the people. Their understanding of La ilaha illallah is incorrect. They do not understand La ilaha illallah correctly. Rather, they understand La ilaha illallah with a meaning they attribute to it of rububiyyah, of the lordship of Allah Ta'ala. Understanding it as well, or understanding it as that which Abu Jahl and the people of Jahiliyyah were upon. I mean that there's no Rabb except Allah, no creator or no Lord except Allah. And this is what Abu Jahl was on. The people that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was sent to were the people who believed in this form of Tawheed. They already knew that Allah Ta'ala was Lord. For Allah says in Surah Yunus and the other surahs, if you were to ask or question them, you know, if you were to question them, who is your Lord? They would say Allah. And they were from Ahl Jahiliyyah. So this is one matter of theirs, that they are going out teaching the people Tawheed, and they don't know Tawheed themselves. Teaching people La ilaha illallah, and they don't understand the meaning of it themselves. Another matter is that they don't seek knowledge. How to worship your Lord properly, the regulations, and so on and so forth, the matters of fiqh, and tahara, and salat, and kayfiyah, and the way of doing it. This is not important to them. They call this knowledge of the masail. And we don't call to that, but we call to the fada'il, to the virtues. So he said, what is clear from the statements of the scholars at their time and present is that these are Sufis, unfortunately, for a reason that Allah has had.
And they can't see the rows of the men, they can't see the rustle of the men. Is it correct for them to pray in a state like that? The Sheikh said, if in a state such as the one here, where the sister is screened up with a screen like this, he says that the prayer is correct if they do that. If they pray in that condition, then the prayer is correct, but it is not the sunnah. It's not the sunnah that they're at the side of the men and there's a screen in between. Rather, the sunnah is that the women pray behind, without a screen, behind, and not to the side of the men, behind the men. But their prayer is correct even so, even though it's contrary to the sunnah.
ونكمل بعد صلاة العشاء بشيء من الاختصار أيضا إن شاء الله.
لماذا؟ How am I allowed to wear gold if not why?
يجوز للنساء أن يلبسن الذهب ولكن بشرط أن لا يكون ذهبا محلقا أي يحيط بالعضو لجملة أحاديث وردت في هذا الباب تجدها مفصلة في كتاب آداب الزكاة وهو كتاب مترجم أيضا باللغة الإنجليزية نعم يمكن الرجوع إليها في كتاب آداب الزكاة
We call the many ahadith regarding the issue, you can find it in the Aqus, Etiquette of Marriage. And that's the part of the matter, where it is translated in English, and you can go to that in the beginning of the law that has to learn that issue.
Before becoming a Salafi, he was married to a Shia, Rafida, a woman, living in the top of his parents.
What's your name?
She's a baby.
I'm out.
She's a baby.
Yeah.
She's a Salafi. I thought it was before you were both out.
What is it? I'm a regular Salafi. Like a couple of years, I couldn't do many Rafida. Because I watched امرأة زيدية الآن أنا سلفية هل لا بد أن أزوج هذه مرة ثانية أم لا
شكرا
بقول سلف سلفي I used to be a Rafidi Shia and I had a marriage to my wife who is a Zaydi Shia but now I'm a Salafi. Does this mean I should remarry the wife? Am I still married to her or not?
بالنسبة للزواج زواج صحيح ولا داعي لهذا التفسير فلو كان الرجل كافرا والمرأة كافرة وأسلما أقر الإسلام زواجهما الله
أعلم. Correct. just as if a Kafir was married and his kufr was married to the Kafir, and then they became Muslims, their marriage should be correct. Wallahu a'lam.
كيف السنة بالنسبة لتأديب الأولاد وضربهم؟ وهل هناك إجماع في هذا الأمر ضرب الأولاد للتأديب؟
بالنسبة لتأديب الأولاد وتربية الأولاد الذي يعني يشار إليه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم من سبع، مروا أولادكم من سبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. لا شك ان الضرب للتاديب جائز شرعا، ولا نعلم احدا من اهل العلم خالف في ذلك. وحتى الدول التي الان تمنع ضرب الاطفال او ضرب النساء فانها تجني ثمره هذه التربيه المنحرفه. فقد سمعتم مما حدث في امريكا في الايام الاخيره عندما عقدنا طفلان الى قتل ما يقارب 20 من زملائهم باسلحه الرشاشه، اسلحه فتاكه. هذه نتيجه كرهتنا التربيه الخاطئه، التربيه التي تقوم على الحريه الزائده، الحريه التي تنحرف الانسان عن انسانيته، الحريه التي تقدس الحيوان اعظم من الانسان، تقدس الكلاب وتقدم الكلاب أعظم من الأطفال.
خلنا ترجم السؤال. سؤال في الإنجليزي أنا
The question with regard to disciplining children, and if that involves striking them as well, is it allowed to discipline the children physically with corporal punishment and so on? And is that allowed, and is there an ijma consensus in this matter?
ويعلم الكفار بهم فيأخذ الأطفال، أليس كذلك؟ إذا ضرب الطفل الآن أخذوه، يعني منع سد للذريعة الآن.
الشيخ هذا إضافة أو addition to what he said here, but I'll translate what he said. And he's disciplining the children and regarding the issue of corporal punishment or whatever regarding the children. And you take it from the Sunnah of the Messenger صلى الله عليه وسلم, where he said, teach all your children make prayer when they're seven and discipline them by beating them if they don't do it, within the limits set by Quran and Sunnah. And he said, there's no one who has said that this is not correct from the scholars of Islam, as far as you know. And this issue is something that the Kufar government now are saying is not correct and so on and so forth, which leads to the incident that took place in America where two children killed 20 of their so-called associates or friends by shooting them or whatever, which was in the news recently. This is because of their not being raised properly and not being disciplined and not being taught anything. So he said this tarbiyah that they have, this form of raising them that gives them this absolute freedom, is incorrect. And this is a society that talks about freedom, yet it gives more respect to the animals than it do to the children, more respect to dogs than it do to the babies. But he said, in addition to this, that he would advise that this not be done if it's going to lead to the government or taking the children, or the state taking the children from their parents. We don't want to give them the ability to do that. So he said he would stop doing, he would disallow that based upon the principle of removing harm or protecting oneself from harm. So if this is the case, then that one cannot do it without an issue coming in with the state all in the business between him and his children, then it should be left. And if not, then of course this is from the Sunnah of Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. We have hadith, authentic hadith regarding it, and it should be done within a limit set by kitab wa sunnah. Wallahu a'lam.
جرحمك الله.
امرأة تسأل عندها مال كافي للحج والعمرة لكنها عندها أولاد كثيرون فذلك يمنعها من الذهاب للحج أو العمرة فهل يجوز لها أن تنوب أحد شخصا يحج عنها أم لا؟
حجة الإسلام ولا؟
لا يبين
If a woman has the financial capacity to perform Hajj or Umrah, but she has a large number of children, she's got enough money to perform Hajj or Umrah, but she has a lot of children, for example, that prevents her from actually going to make Hajj or Umrah, can she in that case appoint somebody else to do Hajj or Umrah on her behalf? And if and the Sheikh said, is that the initial, has she made Hajj before, is that the first Hajj, the Hajj of Islam? And it's not clear in the question, so he said it seems it's the first Hajj of Islam.
إذا كانت هذه حجة الإسلام وكانت تملك المال والمحرم فيجب عليها أن تحج ويمكن أن تؤمن أطفالها إما عن ذويها إن كان لها أهل أو عن بعض أصدقائهم من أهل التقوى مدة غيابها أيام الحج وهي لا شك في هذا العصر أيام قليلة لا تتعدى 10 أيام على الكثير فهل تحاول يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا أما إذا كانت حجة الإسلام ولها محرم يخرج معها إلى الحج فواجب عليها الخروج إلى الحج ويمكن التصرف في أمور الأولاد والكيس لا يحرم وسيلة في تحقيق ذلك أما أن تنيب عنها أحد فلا يجوز ولا يصح
If this is regarding her first Hajj, what is called her Hajj of Islam, and she has the money to do so, she has a mahram and no relative to go with her, then she should, or she must do this, for it's wajib upon her. And she should find someone, either from her relatives, to take care of the children, or someone from her friends, some other Muslims or whatever, because this is obligation upon her to make her Hajj. And this is easier than we say nowadays, where she won't be away from her children that long for the, it can be done within 10 days. 10 days, going there, doing the rites of Hajj, and coming back, 10 days. And the one who fears Allah, Allah will make for them a way out. And the intelligent person finds means to do that which Allah Ta'ala has ordered them to do. But far as putting somebody in place of herself and telling them to make hajj for her, this is not permissible. This is not permissible.
Ya Sheikh, هل لكم نصيحة للإخوة الذين يصفون الإخوة الذين يحاولون تطبيق المنهج السلفي بالنسبة للتعاون مع جمعيات الحزبية ومن يتعاون معها يصفون هؤلاء الإخوة بالشدة وهذا قد كثر على ألسنة الإخوة فهل لكم نصيحة للإخوة أو للجميع؟ Sheikh, can you please give some advice to the brothers who attribute shidda, harshness, to brothers who are trying to apply the manhaj of the Salaf with regard to cooperation with groups of Hizbiyya and those who cooperate with them? This word has become common on the tongues of the brothers.
إن كان الكلمة في هذا المقام فأقول لهؤلاء الأخوة والله موقف عزيز بعض الأخوة ممن يعني من السلفيين أنا أقول ليس من السلفيين لكن عندهم أخطاء نقول لهؤلاء الأخوة وللأسف يريدون أن يتعاونوا مع الجماعات الأخرى المبتدعة والمنحرفة ولا يريدون أن يتعاونوا مع إخوانهم فإن كنتم تريدون حقيقة التعاون فأول ما يجب عليكم التعاون أن تتعاونوا مع إخوانكم الذين هم على المنهج ثم إذا تعاونتم مع إخوانكم على المنهج
عندئذ وكنتم يد واحدة فعندئذ ستأتي إليكم الجماعات الأخرى تريد هي أن تتعاون معكم ولا أنتم تذهبون إليها تتعاون معها لتحريفكم عن منهجكم الصحيح. فأقول اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أخوانكم واتقوا الله في دعوتكم.
Instead of the word that I can say regarding this issue, is that those brothers who criticize these brothers are strange. Their position is real strange. They didn't want to go cooperate with the groups of Abu Bidah, so they don't cooperate with their brothers from the side of the union. The first one they should be cooperating with are these brothers that they described and criticized with
harshness, who they themselves said were upon them and had to set up. So they should cooperate with them first. And then, once they are together and collected in one hand, then when these groups of Ahl al-Bidah come to them, they will be able to use the principles set down and give them proper da'wah to da'wah salafiyah. But if you're going to talk about ta'awun and cooperation, your position is not correct unless you're going to have cooperation first and foremost with those upon the aqidah that you're upon the book that you're upon the minhaj al-salaf salaf. And the Sunnah Mustafa sallallahu alayhi wa sallam had the set of Sada.
Many ulama that is looking at the Hoban second law of the many ulama that.
The question says, who are the scholars after our Shaykh? May Allah preserve them. I mean, Shaykh al-Albani, Shaykh ibn Baz, and Shaykh ibn Uthaymeen. من العلماء من بعدهم من بعد هؤلاء الشيوخ؟
جوابي أن العلماء موجودون الحمد لله ولا يجوز أن نستغرق في الأحداث قبل أن يذهب العلماء. نسأل الله أن يمتعنا بهم. فالأصل إذا كنا نفكر في العلماء الذين سيأتون أن نلتف حول العلماء الموجودين قبل أن نفكر في الذين سيأتون بعد ولما يأتوا بعد. فإذا ذهبوا أتى الله بمثلهم أو بخير منهم.
So this response to this is, first of all, let's finish with the scholars that we have before we start talking about the scholars that come later. Let's benefit from them, you know? For us sitting around wondering about the scholars that will come after them and those who are the scholars and when they're okay and so on and so forth. Benefit from the scholars that we have, gather around them, benefit from them, and when they pass away, to the mercy of Allah, Allah will bring someone similar to them or better than them. That is not hard for Allah. But let us benefit from them while they are amongst us.
هل هو صحيح أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ما قال شيئا بالنسبة للانتماء للجمعيات الحزبية؟ ما قال شيء فيه؟ هو صحيح أنه ما قال شيء فيها؟ ولو أنه كان أصغر في السن لانتماء هو نفسه إليها. Is it true that Sheikh al-Albani has said nothing about joining societies of his Hizbiya? And if he was younger, he himself would have joined them.
الذي يعرف دعوة الألباني دعوة الشيخ ناصر الدين الألباني يعرف أن دل دعوته هو التحذير من الحزبية ومن الحزبيين ومن الجماعات المنحرفة وأنه بسبب ذلك عادته هذه التجمعات والجمعيات والأحزاب ورموها عن قوس واحدا. دعوة الكتاب والسنة لا يمكن أن تجامل وتداهم الحزبيين الذين يفرقون الأمة إلى شيع وأحزاب. لا يمكن أن نجاملهم. ومن ادعى أن الشيخ ناصر لم يتكلم في الحزبيين هو لم يعرف ولم يسمع شيء للشيخ ناصر. فأشهد أن الشيخ ناصر مليئة بالتكلم على الحزبية والحزبيين من جماعات أو جمعيات أو غير ذلك.
One who knows Sheikh Nasser, the da'wah of Sheikh Nasser, and the books of Sheikh Nasser, and the taste of Sheikh Nasser, knows that Sheikh Nasser has taught plenty and much
against the Hizbiyya. And he has attacked and rejected all of them. Because there is no possible means of bringing together the da'wah to kitab and sunnah with the salaf salih with the du'at to Hizbiyya, the societies, to their parties and their groups. Nowhere in the world can you gather those who call the kitab and sunnah upon the way to salaf salih with those who has fit the ummah into parties and groups. So this person doesn't know Sheikh Nasser, hasn't read the books of Sheikh Nasser, hasn't listened to the tape of Sheikh Nasser, doesn't have any information obviously about Sheikh Nasser. If he would go to the books of Sheikh Nasser and the tapes of Sheikh Nasser, he will find that the tapes of Sheikh Nasser and the books of Sheikh Nasser are full of response against Ahl al-Bidah. Allahu musta'an.
Abridging this question, which has been quite long. أنا أسكن في مدينة في هذا البلد ولا يوجد في البلد إلا سلفيين قليلون جدا يذكر واحد أو اثنين وواحد منهما قد سافر فبقيت أنا فماذا تنصحني بالنسبة للإخوة في هذا البلد أو المسلمين في هذا البلد هل أعلمهم التوحيد هل أخبرهم بأمور التي فيها اختلافات وكذا ماذا أبدأ به basically abridging the Buddhist question I live in a place where there are very few Salafis only one or two and one of them has travelled away so that leaves me And he actually said there's lots of other da'wahs and things going on. So what should I do with regard to the brother?
Well, you call him like a jump here, to a video, whatever.
No.
Kullu shay.
Kullu.
So what do you advise me to do? To teach the brothers tawheed and begin with that? Or to tell them matters where there are differences and disagreements and so on? Where should I start, basically?
إذا كنت كما وصفت فابحث عن إخوانك الذين هم مثلك ولو كان واحد أو اثنين أو ثلاثة وتعاون أنت وإياهم على البر والتقوى وتعاونوا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإن صبرتم واحتسبتم واجتهدتم فإن الله سبحانه وتعالى سيكثر سوادكم ويجعلكم سيجعلكم كثيرين إن شاء الله والحقيقة أن الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على إخوانه ولو قلوا في مكان ما بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فلو كنتم كما وصفت واحد أو اثنين أو ثلاث فينبغي أن تتعاون فيما بينكم على الدعوة وعلى التعلم وعلى التعليم وتتصلوا بأقرب مجموعة لكم من إخوانكم الذين هم على منهجكم والدعوة بالصبر تنمو وتزداد وتكبر إن شاء الله
The situation is as you have described it, then you should search for another brother who is upon the same aqeedah and say, you have one or two or whatever, and then you should get together and cooperate upon the taqwa and give da'wah and have patience. And the one who has patience and give da'wah and says the word of Allah will then, inshallah ta'ala, increase you. And brothers should be concerned about their other brothers. As the hadith of Prophet said, those three in a city who do not establish Salah and Jamaah together, then there are those who Shaytan has overtaken. So one or two or three brothers, get with them, work with them, those upon them in Hajj al-Salaf, and Allah wa ta'ala will bring from your hands, inshaAllah, Allah is good.
هناك نساء مظلومة أو فقراء هل يجوز لنا أن نخص مبنى لهؤلاء النسوة المظلومة أو الفقراء وكذلك Can we have a homeless shelter for the women who are abused and poor and so on Can we have a homeless shelter for them
الحقيقة السؤال غير واضح، لكن أنا أوضح السؤال. ظاهر أنه يريد أن بعض النساء لا تسكن مع محارمها، أو أنها ليس لها محارم هنا، وأنها تريد مثلا إذا رجعت لها محارمها يطلب منها بويها إما أهل البدع أو الكفار أن ترجع ويشترط عليها الزواج من فلان أو من رجل معين. فهؤلاء النسوة إن كنا كذلك فالأولى والأصلح أن يكن مع بعضهم البعض في تجمع قريبات من بعضهم يتعاوننا ويتشاورنا ويحسن وحدتهن، خير لهم أن تعيش كل منهن في بيت منفصل. والله أعلم.
The question is not clear, but we were trying to make it clear based on a question that you had asked similar earlier about this issue, and that is that there may be those women who don't have relatives, and at the same time they have left their homes because they are aqidah and they have a salafi, and they may be from families that are relatively or their families are mubtadi'a, and then they place upon the sisters conditions that in order for them to return they must marry someone who is also mubtadi' and things of this nature. He said that the likes of these people or these sisters who Allah Ta'ala has blessed with the correct aqidah and the correct minhaj should not be allowed to be in those type of circumstances, and it's permissible in that case to have a building for them so that all of them can gather there and all of them can live there, and that the Muslims can inshallah ta'ala help them and assist them. If this one was meant by the question, then this is the answer, and if other than that was meant, then someone should send up a question that makes this matter clear.
وهل يجوز لأخٍ أن ينتمي إليهم؟ What did the Sheikh say about the organization Hamas? And can a brother join them?
منظمة حماس هي منظمة حزبية، حزبية، ورأينا فيها رأينا في الحزبيين كلهم. وإن كانت يعني ظاهرة أمام الناس أنها تقاتل اليهود، فنحن قتال اليهود نوجبه على كل مسلم يستطيع أن يقاتل هؤلاء أعداء الله تبارك وتعالى. ولكن هذه الجماعة أو الحزب أو المنظمة هي منظمة حزبية، وهم الغلاة إخوان المسلمين كما هو معروف في فلسطين المحتلة، فنحن ننظر إليها نظرتنا إلى جميع الجماعات الحزبية سواء، لا فرق. ولا يقول قائل أن هذه المنظمة تقاتل اليهود فنحن ندعو ونحث ونحرض على قتال اليهود وأعوان اليهود الذين سلبوا بلاد المسلمين، كل بقدر استطاعته، من استطاع أن يقاتلهم فليقاتلهم، ولكن لكل مقام حديث.
The organization of Hamas is a Hizbi organization, and everything that we have said regarding the Hizbis refers to them also, and the opinion regarding them is the same thing we had regarding other Hizbis. Not only that, but Hamas is the other extreme Ikhwan Muslim, the extremist amongst them, and this is known among all of those who live in the area of the occupied territories of Palestine and those who really know the reality of the situation. If the claim is made, well, they fight the Yahud, well, we call for everyone to fight the Yahud, and everyone who has the ability to fight the Yahud to fight the Yahud without joining an organization that is based upon Hizbiyyah. Everyone according to their ability, not only Yahud, but the supporters of Yahud. And he said, in this regard, what I'm saying, for every maqam, maqai, for every statement, there is position, there is a statement. And there's more detail to this issue, but this is it. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.
بس خلصنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
encourage that anymore. Nothing is going on tomorrow.
شيخ انا عندي سؤال لكن
ماذا قلت لك مساله شخصيه يا شيخ؟
نعم لان هي مساله شخصيه لا وصوني عليها الجماعه من تحملوني مسؤوليتها.
تفضل اوجز بارك الله
الان. نعم ماذا جرى للشيخ سليم؟ ما قولك في هذا؟
في شخص من هلالي لا هو سعودي ولا هو مثل الحكومه السعوديه يسال لي حبسه متجنهم وليس جنهم حبسه يسال علماء بلدها. يعني الإنسان يجب أن يسأل سؤالا واقعيا. هذا سؤال خطأ أن يسأل أنا عنه يا أخي بارك الله فيك. أنا ما علاقتي بهذا الأمر؟ أنا أعرف. قل لهم ما علاقتي أنا بهذا الأمر؟ عن أبو حمزة؟ أبو حمزة الله يهديه وصفه. شو علاقتي أنا بالسعودية وشو علاقتي أنا بصفر الحوالي وسلمان العارف؟ أول شيء لا أنا سعودي ولا أنا عميل السعودية ولا لطفا ولا أنا بمثل الحكومة السعودية ولا أنا أمرت بسجنهم ولا أنا بستطيع أمر بإفراد عنهم. لا طالع هذا السؤال أصلا خطأ أو هذا الذي يسأل جاهل. أنت ناقل وليس سائل. الذي يسأل جاهل لأنه هذه القضايا يسأل عنها الذي هو صاحبها. الله يكرمك
شيخ. انا راح لي ان شاء الله الليله
وانا راح باختصار وانا راح ان شاء الله
باختصار فقير مثل فقير
وانا راح الى مدينه ان شاء الله مره
الله المستعان. الى مولى حتى
الى 24 ساعه.